السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة في كتاب رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية حديث إنما الأعمال بالنيات، واليوم الحديث الثاني الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يقول: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. يقول الهلالي: توثيق الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال الإمام النووي، متفق عليه. غريب الحديث، يقول جيش، حديث يقول يغزو جيش الكعب، يقول الله أعلم ما هو هذا الجيش، ولكن ظاهر الأحاديث يرجح أنه جيش يبعث لقتال المهدي عليه السلام عندما يعوذ بالبيت، وهم من هذه الأمة كما جاء صريحا عند مسلم: وليس الذين يهدمون الكعبة فهم الحبشة، وثمة أمر آخر أن الحبشة تمكن من البيت لكن هذا الجيش يخسر به قبل وصول. الحديث بيخبر عن واقعة ستكون في آخر الزمان، وهي تشتبه مع وقائع أخرى، يعني البيت في آخر الزمان يعتصم به المهدي عليه السلام ويأتيه جيش، كما إنه هو يهدمه ذو السويقتين من الحبشة. فهل هذه هي قصة المهدي عليه السلام، أم هي قصة هدم البيت، أم هي أمر ثالث؟ ولا يصح حمله على أن هذه هي قصة هدم البيت. لماذا؟ لأنهم لم يمكنوا، والأحاديث الأخرى دلت على أن في آخر الزمان حينما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، يسلط ذو الصيقتين من الحبشة على البيت. يبقى مش هو المراد بالحديث هنا، لأن الحديث هنا في أن هذا الجيش سوف يخسف بأوله وآخره، والظاهر أن هذا هو الذي سيكون في زمن المهدي عليه السلام، حيث أنه متفق مع روايات كثيرة التي جاء فيها أنه يلجأ إلى البيت ويعصمه الله عز وجل من أعدائه. هذا أحد الأحاديث التي جاء فيها الإشارة إلى المهدي عليه السلام دون تصريح باسمه وذكر سائر قصته. وخلاصة عقيدة أهل السنة في هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إمام عدل سيكون في آخر الزمان، هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبيه، ويصلحه الله في ليلة يجعله إماما هاديا مهديا يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا وظلما. وأهل السنة لا يلقبونه بالمهدي المنتظر، هذا كما هو شائع على ألسنة الكثيرين، بل هذا لقب عند الشيعة وله ارتباط بعقائد عندهم، هو أنهم يعتقدون أن الإمام الغائب ينتظر فلا يجاهد، ولهذا هذا أحد أسباب قعودهم عن الجهاد عموما. وإن كان الخميني كان قد أصل لهم ما عرف بولاية الفقيه، وهي أن الفقيه يمكن أن ينوب عن الإمام عند غيابه، لكن الحاصل أن عقائد الشيعة فيها كثير من الاضطراب، منها أنهم يرون ينزلون عقيدة النصوص الواردة في المهدي عليه السلام على أنه الإمام الغائب الذي اخترعوه من عند أنفسهم، وهم ينتظرونه ولذا يلقبونه بالمهدي المنتظر. أما أهل السنة فيقولون المهدي وهو أحد الأئمة، ولا ينتظرون، لا ينتظرون لا في إقامة جمعة ولا جماعة ولا في جهاد، ولا يحتمون أن الأمة ستظل ضعيفة مستضعفة إلى أن يظهر المهدي عليه السلام، بل الظاهر النصوص بتشير إلى أن المهدي سوف يأتي والأمة فيها صحوة، ولعلها يكون يعني كان هناك خلافة قائمة بحيث أنه يستطيع أن يكون خليفة في ليلة يصير خليفة للأمة، هذا معنى أن الأمة فيها خلافة قائمة وليس أنه هو الذي سيوجد الخلاف، ستكون الخلافة موجودة وهو يعني ينالها ويعني ولكن يفتح الله على يديه وينصره الله على جيش الروم وينزل عيسى بن مريم عليه السلام في هذه الآونة بعد ما ينتصر المهدي عليه السلام بجنده على في موقعة الروم الشهيرة، ثم يكون المواجهة بين المسلمون واليهود بعد نزول عيسى عليه السلام. الحاصل ان هذا الحديث يعني غالبا ويتوافق مع ما ورد في الروايات الاخرى من شأن المهدي عليه السلام. فهنا هذا الجيش جيش يأتي لغزو الكعبة عندما تحصن بها المهدي. يقول فإذا كانوا ببيداء، يقول البيداء كل أرض ملساء لا شيء فيها فهي بيداء، وفسرها بعض رواة الحديث عند مسلم ببيداء المدينة، وهو مكان معروف بين مكة والمدينة، وهو الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، يعني صحراء مستوية تماما، الطريق من مكة والمدينة كله صحراء ولكن في منطقة منه مستوية ليس فيها ارتفاعات ولا نحو هذا، هذه بيداء مشهورة في الطريق من المدينة إلى مكة. يقول الخطف، الحديث يقول يغزو جيش من الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. يقول الخطف الذهاب في الأرض، ومنه قول الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، وقوله ومنهم من خسفنا به الأرض. هنا هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فسألت قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم. يقول أسواقهم بالسين المهملة والقاف جمع سوق، والمعنى أهل أسواقهم أو السوق منهم وهم من دون الحكام. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يقول يبعثون على نياتهم أي يبعثهم الله من قبورهم ويحاسبهم على مقاصدهم، فيجازون بحسبها، فيفرق بين الكاره والمجبور والمستقصر وابن السبيل. هذا هو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب، باب الإخلاص وإحضار النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نيتهم. إذن معنى الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر مما سيكون في آخر الزمان من جيش يغزو الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم. هنا استفهمت عائشة رضي الله عنها عن أمر أشكل عليه، وهو أن هذه بيداء واسعة ليس كل إذا نزل الخصف بها، يعني لو أن الأرض غارت وانخسفت في هذه البيداء لكي تبتلع جيشا بأكمله، ألا يمكن أن يكون هناك من يبيع ويشتري وليس يعلم شأن هذا السوق؟ وإلا لو هو منهم بغض النظر هو أي دوره، فهذا لا يشكر على مثل عائشة رضي الله عنها أن تسأل عن من كان مشاركا في هذا الجيش لما يخسر به، لأنه يخسر بأولهم وإيه وآخرهم، ما فيش إشكال، كلهم مشتركون على جريمة واحدة فيستحقون عقابا واحدا. هي سألت عن الأسواق، يعني ناس بتبيع وتشتري بجوارهم، أو جاء من يبيعهم دون أن يعلم حالهم أو نحو هذا، فسألت عن الأسواق ومن ليس منهم، ما هوش منهم خالص. وهذا وجه استفهام عائشة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. إذن لماذا يعني كان هذا الأمر؟ هو أن الله عز وجل يحكم ما يريد، والله سبحانه وتعالى يقضي على الإنسان بالموت متى أراد. فإذا ما كان هذا الخسف أصاب من ليس مذنبا فلا إشكال، تكون بالنسبة له مصيبة قد تكون مكفرة لأعمال. وأما يعني وكلمة يبعثون على نيتهم أشمل من هذا، بمعنى أنهم يبعثون منهم البريء تماما ومنهم من هو من أئمة الكفر، ومنهم من هو من عوام أهل الكفر، ومنهم من هو محرض على المعصية، ومنهم من هو راض بها، كل يعامل بحسبه. وهنا ينبغي التنبيه إلى أنه لا يجوز أن البشر يعني يفعلون هذا. هذا الله عز وجل يقبض روح من شاء متى شاء، لكن يجي واحد يقوم مثلا يضع ما يعم ضرره زي التفجيرات اللي بتفعل في بعض بلاد المسلمين، يقول لك انا قصدي واحد من الكفار. طيب مع ان لا يجوز قتل الكافر اذا كان ذميا او معاهدا، لكن قضيه اخرى. طب انت ده غير شق اخطر، وهو اذا انت عايز فلان هذا، طب كيف تضع ما يعم ضرره وقد يصيب من يعني غيره؟ فيقول لك يبعثون على نيتهم. هذا قياس بعيد مع الفارق، هذا فعل الرب عز وجل هو الذي خسف به. والله عز وجل ممكن يصيب هذا الامر من هو من الصالحين، كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى إذا كثر الخبث في صالحين، في ناس ساكتين عن المنكر هذا يستحقون قدر من العقاب، وفي منكرين بس مش قادرين يغيروا مع قلتهم وضعفهم، صار الخبث كثيرا. فلما صار كثيرا نزل العقاب العام. طيب إذن يقال يبعثون على نيتهم، فالله عز وجل يقبض روح من شاء متى شاء سبحانه وتعالى، بل يكون هذا نوع من أنواع الرحمة ببعض الخلق، إن هو يموت صاحب غرق أو هدم أو نحو ذلك فيكون كفارة لذنوبه. فلذلك الناس مثلا الزلزال زي هذا الزلزال الأخير، وهو من أشد الزلازل عبر التاريخ، ضرب منطقة هي منطقة الفسق والفجور، يعني معلوم هذه المنطقة مناطق شواطئ العراة وبعض هذه البلاد الأعلى، يعني أول أسباب أو موارد الدخل القومي عندها كتايلاند مثلا، المورد الأول عندها الدعارة، تجارة الرقيق الأبيض المقننة، بل بكل أنواعها، يعني مقننة بأمر فاحش ربما لا يعرف في العالم من نظيرا له، مع الفساد الشديد الذي في أوروبا وغيرها، لكن هؤلاء يقننون يعني التربع من هذا، من الاعتداء على الأطفال وعصابات خطف الأطفال، كل هذا موجود، بعضه مقنن وبعضه في حكم المقنن، لمناطق يكثر فيها الفسق وبلاد وما يعني منها من بلاد المسلمين فيها قدر من الفسق والفجور أيضا، نهيك أن منها أماكن كثيرة قد تعرضت لموجات شديدة من التنصير. فهذا يعني بلا شك واضح الارتباط بين هذا الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى وبين هذا العقاب الأليم. ولا ننكر أن تكون هناك بلاد من ضمن هذه البلاد أو مدن أو جزر أو أحد أو أفراد يبعثون على نيتهم. هنا دي كل الحاجات التي هي من فعل الله عز وجل يجوز أن يقال فيها يبعثون على نيتهم، أما الإنسان فلا يجوز له أن يتعدى على حرمة الآخرين وبعدين يقول يبعثون على نيتهم. إذا ما أراد أن يقتل كافرا مثلا، يعني قتله بطريقة قد تشمل غيره من المعصوم الدم ويقال يبعثون على نيتهم، هذا لا يجوز. لكن الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد، وهو يكون يعني فضلا منه ورحمة، ربما لو أن أحد من الصالحين أصابه هذا البلاء يكون كفارة له. هذا لا يجوز أن يحتج به في فعل العباد كما ذكرنا. وأما فعل الرب عز وجل فنعم، قد يبتلي الله عز وجل أنواع بلاء عامة، وتكون كل واحد منهم مختلف مدى استفادته من البلاء ده. في ناس ده قسط معجل من العذاب، في ناس تانية ده كل عذابهم، خلاص يخلصوا كل ذنوبهم ويأتوا الله تبارك وتعالى، ليس عندهم ذنوب قد غفرت لهم بسبب هذا البلاء، ده اللي هيموتوا فيه. اللي هيعيش بعد كده، في ناس هيبقى دي مبالغة في إقامة الحجة، رأى آيات ثم قسى قلبه أكثر وأكثر، وهناك من سينتفع يرى الآية فيتوب ويرجع. فإذن سواء من يعني يكون ينجو من هذا الابتلاء أو من يعني يقتل فيه أو يموت فيه، كل بحسبه. وفي النهاية يبعثون يوم القيامة على نية. يقول فقه الحديث: التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبصرين لئلا ينالهم ما يعاقبون به. ده هو لو جاي بإرادته حتى وإن كان ليس منهم وهو يعلم أن هذا مكان مخصص للمعصية فيناله مثل هذا ويكون يبعث أيضا على نيته، ولكن هو مقصر. يعني كما ذكرنا يبعثون على النيتين دي عامة جدا، بعضهم مقصر وبعضهم غير مقصر، والتقصير درجات، وكل هؤلاء يبعثون على نيتهم فيحاسب كل بحسبه. يقول: ومن فقه الحديث أن من كسر سواد قوم في المعصية مختارا فإن الإثم والعقوبة يلحقه، لأنه قال إن يبعثون على نيتهم، يبقى أي واحد كان له غرض عامدا في شيء من الشر سواء التحريض عليه أو فعله أو السكوت عنه، كل دول سيجاز على هذه النية. ومن كان ليس كذلك وأصابه من هذا فهذا يبعث أيضا على نيته من كره المنكر وإنكاره. يقول: ومن فقه الأعمال تعتبر بنية العامل، ومنه إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغيبات التي أطلعه الله عليها، وهي من مسائل الإيمان التي يجب اعتقادها، ولا يشوش على ذلك كونها وردت بخبر الواحد الصحيح، فهو حجة عندنا في العقائد والأحكام الشرعية لا فرق في ذلك. يقول: في الحديث نكتة لطيفة وهي موقع الاستشكال، حيث استشكلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة. يقول: وقد حدثت طرائق قددة في توجيه هذا الاستشكال، فقيل بأن العذاب يقع عاما لحضور أجالهم ويبعثون على نياتهم، وقيل غير ذلك. والذي استبان لي أن العذاب وقع عاما وفيهم الكارهة والسوق وابن السبيل، لأنهم لم يتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة، ولكن حملهم سيل الظلم وإن كانوا غير مريدين، فلذلك وردوا مورد أهل الظلم. طبعا الحديث فيه إشارة إلى أنه ممكن يكون بعضهم معذور تماما، فالحديث أعم من هذا. كما ذكرنا يبعثون على نيتهم، دي فيه إشارة تشمل من أول أئمة هذا الجيش إلى من هم من جملة الجيش، يعني هم من هو يعني آثم ولكن اسمه أقل، إلى وتشمل أيضا من كان معذورا بأنه لم يكن منهم البتة ولكن خسفت الأرض التي هو عليها وهو كان بعيدا عنه. لكن بلا شك أن من لم يتقي العذاب بكونه يكون مع المستحقين للعذاب، هذا يعني يكون هذا له جزاء وثاقة. يقول: على هذا دلت الآيات والأحاديث أن العذاب إذا وقع شمل الصالحين الذين لم تتمعر وجوههم غضبا لله، ولكن يمكن دول المقصرين فيهم نوع من التقصير، هم صالحين في أنفسهم ولكن سكتوا عن الأمر ومعروف عنهم المنكر، ولو شمل من لم يقصر البتة يكون هذا في حقه نعمة من أنه يرفع له الدرجات بهذا الابتلاء وتغفر له الذنوب. نقول: ولكن الذين ينجونهم المصلحون، قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه واقعة حصلت، أنه أنجي أو أنجى الله عز وجل من نهى عن الفساد، ولكن كما ذكرنا يمكن أن يعم الفساد كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنه. يقول: هذه إشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم، فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله في صورة من الصور فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية، طالما بقي المنكر المعروف موجودا حتى وإن كان ضعيفا، لكن إن بقي موجودا يعلن به، وإن بقي إنكار، صحيح المنكر موجود لكن معاه إنكار، لكن متى صار المنكر لا يسمع صوت منكره فهذا قد يؤذن يعني العقاب العام والعياذ بالله. قل يعني هذه أمم لا يأخذها بالعذاب والتدمير، فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون ويفسد فيها المفسدون فلا ينهض من يدفع الظلم أو يكون فيها من يستنكر، ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد، فإن سنة الله تحق عليها فيدمرها تدميرا إما بهلاك الاستئصال وإما بهلاك الانحلال والاختلال، وكلاهما يؤدي إلى الزوال والاستبدال. ومن هنا تبرز قيمة الدعوة إلى الله وتطهير الأرض من الفساد الذي ملأها قرة، لأنها صمام الأمان للأمم والشعوب، وأهلها لا يؤدون واجبهم، أهل الدعوة إلى الله لا يؤدون واجبهم لربهم ودينهم فحسب، وإنما يحولون بهذا دون أممهم ودون غضب الله واستحقاق النكال والضياع. هذا فيما يتعلق بشرح هذا الحديث. ننتقل إلى الكلام على أصول الفقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل الأحكام الوضعية، هذه شرعنا فيها المرة السابقة وأعدنا ما كان قد بدأه في أول كلامه على الأحكام الشرعية عموما، أنه ذكرنا هنتكلم على الأحكام الشرعية الفرعية، يبقى احنا ما نتكلمش على الأحكام العقلية ولا غيرها، نتكلم على الأحكام الشرعية، ثم هنتكلم على الأحكام الشرعية الفرعية دون الاعتقادية. وذكرنا أن الأحكام الشرعية الفرعية إما أن تكون تكليفية وإما أن تكون وضعية، إما أن تكون تكليفية وإما أن تكون وضعية. واتكلمنا على الأحكام التكليفية بتفصيل، وما زلنا بنمهد في الكلام على الأحكام الوضعية. أعدنا المرة السابقة الكلام الأمثلة التي ذكرها وتوجيه كل منها، بنعد هنا أيضا مثال آخر لكي تتضح القضية. لو أخذنا مسألة الزكاة، مسألة الزكاة، نقول أن الزكاة تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول بشرط ألا يكون مدينا دينا يستغرق هذا النصاب. الزكاة تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول بشرط ألا يكون عليه دين يستغرق هذا النصاب. العبارة دي فيها ثلاث أنواع من الأحكام الوضعية: السبب والشرط والمنع. السبب والشرط والمنع. الزكاة تجب على من ملك نصابا، هذا سبب. إذا نتكلم على سبب وجوب الزكاة وهو ملك النصاب، ملك النصاب. فملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. رجع تاني، احنا قلنا الأحكام التكليفية فيها أن هذا الأمر واجب، هذا الأمر محرم، هذا الأمر مباح إلى غير ذلك من الأقسام الخمسة اللي ذكرناها. بيتكلم على فعل المكلف، مطلوب الفعل الفلاني، مطلوب من المكلف يعمله ولا يتركه، وهذا الطلب طلب جازم ولا غير جازم. فبيتكلم على فعل المكلف في حد ذاته. الأحكام الوضعية لا، بنقول علامات وأمارات عندها يحدث أمور، ممكن يكون يحدث عندها حكم تكليفي وده الغالب. يعني إيه؟ نقول إذا ملك النصاب وجبت الزكاة، وجوب الزكاة ده حكم تكليفي، لكن إذا بلغ ملك النصاب وجبت الزكاة، ملك النصاب كونه سبب وجوب الزكاة يبقى ده حكم وضعي. بنتكلم على علامات وأمارات تكون لها أثر في فعل المكلف. فهذه العلامات والأمارات الفقهاء بيقسموها، أو الأصوليين بيقسموها، أهم ثلاث أنواع عندنا اللي هم السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع، هيقولوا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، ما كده احنا بنتكلم على سبب. طيب وبعدين يقول لك بشرط أن يحول عليه الحول. خد بالك هنا في قضية، ليه فرقنا بين ملك النصاب سميناه سبب وبين أن يحول عليه الحول سميناه شرط؟ ده اصطلاح دقيق جدا للأصوليين، إن هو بينظر إلى الأمور التي مرجعها يعني علاقتها مباشرة بيسميه سبب، اللي هي تالي ذلك في المرتبة بيسميه شرط. بمعنى إن الزكاة من روح الشرع كده، لما نيجي كل النصوص اللي مواردة في الزكاة نتكلم على ان الشرع يريد ان يوجب الزكاة على من؟ على الغني.
دل التشريع العام في القضية. عشان كده نقول يبقى معاه نصاب. وطب ما ممكن يمسكه يوم وبعدين ما يرش قالك لا ويحول عليه الايه الحول عشان نتأكد ان غناه مستقر، وقال لا يكون هذا المال الذي معه مشغول ذمته بايه بدين. كل ده احنا عمالين نتكلم على الغنى اللي هو او اللي هيبقى نتيجة لكده انه يجب عليه الزكاة. فايه اللي يعتبر سبب مباشر في هذا الغنى؟ ملك النصاب. عشان كده نسميه سبب، عشان كده نسميه سبب. ويبقى اللي مالك النصاب ده صار مع مخاطبا بالزكاة، حتى ولو قلنا له ده انت معاك ده عليك دين فيمنع من وجوب الزكاة مانع الدين، لكن هو في الاصل دخل في الايه في الخطاب. لأما بيعتبروا السبب ده الموجب الأصلي بذاته، الحاجة اللي توجب الشيء بذاتها ده يسموه إيه؟ يسموه سبب، يسموه سبب. فهنا قال إن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. طيب وأن يحول عليه الحول شرط في وجوبها أيضا. يعني طب ليه خليناها على مرحلتين كده؟ لا أنا كما ذكرنا السبب مباشر، السبب مباشر والسببية موجودة في ذاته، لكن الشرط وكأنه مكمل للسبب. هذا الاصطلاح الدقيق له أثره. وعشان كده هتلاقي تقريبا معظم الأسباب في العبادات غير داخلة في التكليف. نقول تقريبا معظمها غير ده، يعني تلاقي نقوله ايه دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، يعني دخول الوقت ده مش ايه مش داخل في غير داخل في قدرة المكلف اصلا، وفي حاجات داخلة في قدرته بس مش داخلة في التكليف برضه، زي المثال اللي معاه بتاع الزكاة ان ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. لكن هل ده داخل في التكليف؟ هل يجب على الانسان لانه هو يشتغل زيادة شوية عشان يحصل اموال اكتر ويبقى عليه زكاة؟ لا ما يجبش. معظم الاسباب هتلاقي انها غير داخلة في التكليف، لان هو عادة الشرع لا يوجب على الانسان ان يسعى الى سبب يوجب عليه العبادة، لا ده هو السبب يجي من براه عادة او غالبا، السبب يجي من براه غالبا. لذلك تجد في فرق كده يعني تستشعره بين السبب والشرط. الشروط بعضها داخل في قدرة المكلف وبعضها غير داخل، لكن هتلاقي عدد كبير من الشروط داخل في قدرة الايه المكلف بل وهو مطالب بها، لكن بالنسبة للأسباب لا. فأنا بقول الزكاة ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. أظن المرة اللي فاتت اتكلمنا كتير قوي في مسألة تقرير الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أنا في التكليف بقول الزكاة واجبة، الصلاة واجبة. أنا بنتكلم على شيء وضع علامة في شيء آخر، شيء وضع علامة في شيء آخر. أنا هنقول أن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وجوب الزكاة ده حكم تكليفي، لكن كن أن سبب وجوبه هو ملك النصاب ده حكم إيه؟ وضعي. يعني حطينا هذا الشيء علامة على الوجود. ده أول حاجة الفقهاء الأصوليين يسموه السبب. السبب اللي نقوله وأن يحول عليه الحول ده إيه؟ ده شرط. الفرق بين الشرط والسبب إن الشرط يعني العلة فيه مباشرة والعلاقة فيه مباشرة. الشرط السبب، والشرط وكأنه إيه؟ مكمل له. المانع بقى قد يمنع من السبب وقد يمنع من الشرط. يبقى المانع هو عكس السبب وعكس الايه الشرط. المانع كأنه حاجة ضد السبب، سبب مضاد. احنا هناك قلنا ايه في الزكاة؟ قلنا ملك النصاب. طب ولو كان مشغول بدين يبقى كأن النصاب ده هو مش ملكه حقيقة، يبقى ده مانع من السبب، مانع من الايه من السبب. يبقى المانع ممكن يكون مانع من السبب او مانع من الشرط، يعني وجد الشيء الايجابي ولكن وجد معاه شيء. كما ذكرنا بلغة الرياضة كان ممكن نكتفي بالسبب ونعتبر ان الاسباب منها ايه زائد وناقص، لكن بلغة اللغة الادبية يبقى الامر ده فيه ركاكة. لو احنا نقوله ايه هنقعد نستخدم الكلام زائد وناقص ده. فهنا المانع هو ايه؟ سبب سلبي. المانع سبب سلبي وال 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 أو شرط سلبي. يعني المانع ممكن يكون مانع من السبب فيبقى سبب سلبي، أو يبقى مانع من الشرط يبقى مانع يا من ده يا من ده. فكده نقوله يملك النصاب يحول عليه الحول وأن لا يكون إيه مدين، ده كده منع. هم دول الثلاث أنواع اللي بيشملهم الحكم الوضعي بالإضافة إلى الصحة والبطلان. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في قضية الصحة والبطلان والخلاف في ان هم يدرجوا ضمن اقسام الحكم التكليفي ولا يدرجوا ضمن اقسام الحكم الوضعي ونحو ذلك. الا اللي ماشي عليه هنا هو ان هو ادرجهم في الحكم الوضعي. يبقى عندنا خمس انواع: السبب والمانع والشرط والصحة والفساد. طبعا يعني اللي هم يهمنا أصالة إدراكهم هم الثلاثة الأصليين عندنا: السبب والشرط والمانع. كما ذكرنا المانع قد يكون مانع من السبب وقد يكون مانع من الشرط، وبالتالي هم هيعرفوا السبب بإيه. هيقولوا أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم. يعني يقول لك ما دام قلنا ان في واحد مالك للنصاب يبقى هو مخاطب بالزكاة، حتى وان منع من ذلك منع مش مشكلة. برضو مسألة اصطلاحية هيعتبروا السبب هذا امر علة قوية واضحة تخلي الانسان جوه الموضوع. يقولوا ايه؟ رؤية الهلال سبب لوجوب الصوم. رؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصوم. وبعدين بعد كده يقولوا من الشروط أن يكون صحيحا مقيما، دي هخلوها إيه شروط. هو مدام الهلال رؤي بقى فيه وجوب، ده أصل المسألة. وبعدين هنقول طب إيه الشروط، شروط الوجوب؟ لا، وجدت لم توجد، وجد مانع إلى غير ذلك. واضح برضو الفرق بين رؤية الهلال مثلا وبين السفر أو المرض في أو الإقامة يعني مثلا أو السلامة من المرض. واضح الفرق بين الاثنين. عشان كده هو هيقول لك الهلال رؤي يبقى صوم رمضان واجب، لم يرى يبقى صوم رمضان لم يجب بعد. يبقى السبب موجد يوجد معاه مسبب، عدم يعدم معاه المسبب. وكاصطلاح ما عندهمش اشكال انه يعتبر ان هو يقول ان المسبب وجد ثم منع من ذلك ايه مانع ثم منع من ذلك مانع. طبعا الطبيعي ان احنا في اجراء الاحكام في النهايه، عشان كده هتلاقي دايما يقول لك ان انت يبقى المساله تمت اذا وجدت الاسباب ووجدت الشروط وانتفت الموانع. ما هو لازم والا يعني ممكن المساله تعرقل في اي مرحله من مراحلها. لكن كاصطلاح قال لك الاسباب دي هتخلينا احنا دخلنا جوه الموضوع، او الموضوع نفسه وجد واصبح موجودا لا معدوما، ثم قد يمنع منه ايه ثم قد يمنع منه مانع. فيبقى اذا هذا كاصطلاح هيعتبر ان السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لان دوت علاقته مباشرة بالشيء اللي هو سبب فيه. فلو وجد السبب وجد المسبب، ارتفع السبب او عدم السبب عدم المسبب. هيجي في الشرط يقول يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى اضعفه شوية عن السبب، ان هو خلى يعني خلاه اضعف من السبب من هذه الحيثية، كما سيأتي تفصيله لما نبتدي نتكلم على الشرط. طب يعرفه المانع بضد تعريف الشرط، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم. وإنما ده مانع، عدم المانع لا يلزم منه شيء، لكن وجود المانع يلزم منه الايه العدم، يلزم منه العدم. نتكلم عن الاول منهم وهو يقول الفصل الثاني: الاحكام الوضعية. الحكم الوضعي كما تقدم هو خطاب الله بجعل امر ما علامة على أمر آخر. والأحكام الوضعية خمسة: هي السبب والمانع والشرط والصحة والفساد. الحكم الأول السبب. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل دلوك الشمس وهو الزوال سببا، أي علامة. يعني إيه سبب؟ علامة يثبت بها وجوب الظهر. يبقى مدام دخل وقت الصلاة اتكلمنا كده على وجوب الصلاة، وبعدين نقول لو المرأة حائط يبقى سقط عنها هذا الوجوب. يبقى إذن الطهارة المرأة من الحيض شرط في وجوب الصلاة عليه، لكن دخول الوقت سبب. سبب من طبعا الفقهاء، ده اصطلاح الأصوليين، الفقهاء بيتسامحوا شوية مدام المحصلة واحدة، عشان كده بيجوا يتكلموا في شروط وجوب الصلاة يقولوا ايه دخول الوقت. لكن في بعض مسائل كده هتلاقي الأصوليين بيقسموها تقسيم دقيق شوية، أو الفقهاء ايه يتسامحوا مدام ان المحصلة واحدة، لان الفقيه مرعنا اكثر بالناحية التكلفية من الموضوع. ما هو ماشي خلاص، انت عرفنا من العلامة الوضعية ان دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، وان الطهارة المرأة نحن نفس شرط في وجوبها. المحصلة انه يلزم من عدمهما الايه العدم، يبقى لو ما فيش دلوقتي ما دخلش تبقى الصلاة ما وجبتش. ان لو كانت المرأة غير طاهرة من الحيض تبقى الصلاة ايه ما وجبتش عليه. فاحيانا بيتسامح الفقهاء شوية في الموضوع ده، وان كان الاصوليين بيحبوا يفرقوا السبب عن الايه عن الشرط. لكن فعلا في الفقه لا تكاد تجد اختلاف، لكن بعض مسائل الاجتهاد الدقيقة يعني لما ممكن يضطروا يرجعوا للموضوع ده. قلنا السبب اعلى شأنا من الايه من الشرط، فعند التزاحم نعتبر الايه السبب قبل ما نعتبر الشرط. مثلا في بعض مسائل يعني قد يأتي بعض الإشارة إلى بعض الأمثلة، لكن عموما هو يعني من جنس برضو نفس المسألة. كون الشرط الذي هو داخل في مقدور المكلف وهو مخاطب به هيبتدي يبقى هو حكم تكليفي، هو من أعلى درجات الواجب. لما أجي أقول أو على الأقل هياخد حكم الشيء الذي هو شرط فيه. يعني لما نيجي نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، يبقى هذه علاقة ايه وضعية. طب الصلاة واجبة والطهارة تبقى ايه تبقى واجبة، ده تبقى اعلى الواجبات، او تبقى حكمها حكم ايه ما هي مشترطة فيه، لان ده الطهارة شرط لصحة الايه الصلاة. يعني لو الطهارة ما زالت الصلاة تبطل. طب اللي يبقى كل النصوص التي تطالب بالصلاة برضه بتطالب بنفس الدرجة بالايه بالطهارة، لان الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذه تبقى اعلى من بعض هيئات الصلاة، هي جزء من الصلاة ومطلوبة، يعني هي من الواجبات ولكن لا يترتب على زوالها فساد الصلاة. عشان كده برضو لما بنيجي نتكلم في الفقه تخيل ان الشرط كأنه قسم من اقسام الحكم التكليف، صح؟ يعني دايما نتكلم على ايه شروط واجبات مستحبات، فيحصل لديك نوع من القناعة وكأن الشرط ده من اقسام الحكم. هي مش جاية من كده، هي جاية ان الشرط ده حكم ايه وضعي، بان ال- 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 الشيء الفلاني علامة على صحة الشيء، لانه لو فقد يبقى الشيء ده ايه باطل، فيبقى ده حكم نفس حكم الاصل بالضبط، لانه لو زال هيبقى الاصل ايه ملوش قيمة، وبيقدم على الهيئات الاخرى التي هي واجبة في ذاتها، ولكن لم يأتي خطاب واضعي يفيد بانها لو زالت يزول الايه يزول الاصل. يبقى انا ولذلك بنتكلم احنا في الفقه على شروط وزيها الأركان كما سيأتي مع فرق طفيف بينهم دي، وعلى أنها درجة أعلى من الواجب. هو في حكم التكليف حاجة غير الواجب؟ لا، بس بقول هنا في فرق لما تقول واجب وتسكت، إذا كنت بتتكلم على هيئة مركبة زي الصلاة وتقول إن بعض هيئاتها واجب، وبين لما تقول إن ده هيئة واجبة من هيئاتها ولكن فوق إنها واجبة إنها شرط في صحتها، يعني هي مش فهي بهذا الاعتبار بيعتني بها الفقهاء برضو من هذه الحيثية، ويعتبر ان الخطاب بالشرط ان الهيئة المجتمعة من مجموع الجزئيات ما عد أجزائها التي عدت شرطا أو ركنا أعلى من هيئتها الواجبة التي لم تعد شرطا ولا ركنا. يقول هذا الحكم الأول. السبب قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل دلوك الشمس وهو الزوال سببا أي علامة يثبت بها وجوب الظهر، وهكذا جعل النصاب سببا لوجوب الزكاة، والإتلاف سببا للضمان، والجنابة سببا للغسل، والحنسة في اليمين سببا للكفارة، والنطقة بالطلاق سببا لوقوع الفرقة. وهذه الأسباب لم تكن موجبة لهذه الأحكام لذاتها، بل لجعل الشرع لها موجبة، فقد جعل الجنابة موجبة للغسل، ولو شاء لجعل النوم موجبا له، لكنه لم يجعل النوم موجبا له، فلم يلزم الاغتسال من النوم. والوضع هو هذا الجعل المذكور أمثلة، يبقى الوضع الشرعي جعل هذا الأمر سبب في وجوب هذا الأمر أو نحو هذا. قل وإذا فعل العبد السبب، في أسباب داخلة تحت مقدور العبد وأسباب غير داخلة. طبعا الأسباب الغير داخلة إذا حصلت ترتب عليها مسبباته، برضو الشمس زالت وجب الظهر، العبد ليس له شأن في الفعل أصلا، مش داخل تحت تكليفه، ولكن الشرع جعله أمارة، فإذا حصل السبب حصل المسبب. كن هو طب افرض هو جاهل، نقوله ده مانع. لو هو جاهل نقوله جاهل ان الوقت دخل، او جاهل بالعبادة أصلا هنقوله ده مانع، لكن السبب على طول كمسألة اصطلاحية بنقول السبب مباشرة بيترتب عنه ايه مسببه. لو طب تقول واحد كان مش عارف ان الوقت دخل، نقوله هذا مانع، لكن السبب حصل والوجوب حصل، ولكن منع منه ايه منع منه مانع. طيب فهذا اذا كان السبب غير دخل في تكليف العبد، طب او في مقدوره، طب سبب من فعل العبد تترتب عليه اثاره برضه وإن لم يضر بخلده كل هذه الآثار. يعني واحد طلق امرأة، الطلاق سبب لأن يجب عليه نفق، ويجب عليه يجب عليها العدة. طب واحد هو ما يعرفش كل أحكام الطلاق، بس نقول له الطلاق وقع تترتب عليه كل إيه كل مسببات، هو سبب في إيجاب عدة أمور تكليفية أخرى. يقول لا انا لو اعرف ان المطلقه هتطلب مني كده كنت طلقت. تقول لا خلاص انت طلقت، يبقى ما دام طلقت يبقى ايه يجب عليك تبعتها. واحد يتزوج هو يجهل ان الزواج من احكامه وجوب النفقه على زوجته، فبعد ما تزوجها من النفقه رفض يتحاكم يجبر على الانفاق، يقول لا انا ما اعرفش ان الزواج فيه انفاق، لو اعرف لما اكون لاعتذر. نقول له لا ما انت ما دام تم يبقى ترتب عليه اثاره او ونشوف بقى هل في موانع ام لا، هل يعتبر هنا ده مانع ام لا يعتبر، لكن هو يترتب مباشره ترتب عليه اثاره. يبقى اذا لو لم يرد في الشرع مانع يبقى ترتبت عليه اثاره، يبقى هنا البحث فيه ما دام ولد السبب ترتبت الآثار إلا إذا وجد مانع. يبقى الأرض عشان كده المسألة تبحث بالترتيب ده، الأول هنشوف الأسباب عشان كده نقول السبب مقدم، فلو لقينا السبب موجود يبقى نبحث عن الموانع، ما لقيناش موانع يبقى ترتب إيه عليه الآثار. طب واحد يعني أتلف لإنسان شيء وجب عليه الضمان، الإتلاف يترتب عليه الضمان، هو ما يعرفش مش هي دي القضية. وهنا لا يعتبر الجهل بهذا الحكم مانع، هنا ما هذا ليس من الموانع، فيبقى يترتب عليه السبب مباشرة ويبقى البحث في الموانع وجدت أم لا. طب ما لقيناش الشرع أفاد موانع يبقى إيه؟ يبقى يترتب عليه المسبب. يقول وإذا فعل العبد السبب قلنا في أسباب الفعل العبد مش هو اللي بيفعلها دي واضحة طبعا وفي أسباب هو اللي بيفعلها ينتج عنه مسببة سواء قصد العبد حصول المسبب أو لم يقصده لأن ارتباط المسبب بالسبب ارتباط شرعي ومنشأ الارتباط هو الوضع الذي ثبت بالدليل الشرعي فمن قتل مؤمنا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه الدية والكفارة ومن طلق وقعت الفرقة بطلاقه ووجبت العدة والنفقة ولو لم يقصد الفرقة ولا خطرت بباله العدة ولا النفقة ومن أتلف شيئا ضمنه ولو جهل وجوب الضمان بالإتلاف وهكذا وقد عرفوا السبب بأنه وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث أن الشارع علقه به وصف ظاهر منضبط يقول وعلامته أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم بين هذا أول ما دخل الوقت وجبت الصلاة لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة طب دخل الوقت وهناك مانع هنقول وجبت ومنع منها ورجع كما ذكرنا كمسألة اصطلاحية ينظروا للأمور اللي هي علاقتها مباشرة ويعتبرونها ايه أسباب كما ذكرنا يقول ثم قد يظهر لنا كون السبب مناسبا للحكم كجعل الإتلاف سببا للضمان وهذا النوع من الأسباب يسمى العلة أيضا كما يأتي في باب القياس وقد تخفى المناسبة كما في جعل الزوال سببا لوجوب الظهر إذ العقل لا يدرك حكمة هذا وهذا النوع من الأسباب لا يسمى علة فالسبب أعم من العلة مطلقا هذه القضية عندنا هنا ثلاث مصطلحات السبب والعلة والحكمة السبب والعلة والحكمة السبب هو الأعم اللي هو وصف ظاهر منضبط يعلق عليه الحكم وجودا وعدما ده يبقى اسمه ايه سبب ان كان يدرى وجه الارتباط بين السبب والمسبب يسمى هذا السبب سببا وعلة وان لم يدرك يسمى سببا فقط ولا يسمى علة هو بيقول في اصطلاحات تانية للاصوليين خلينا في هذا الاصطلاح هو اقربها ماشي يبقى هنا السبب وصف ظاهر منضبط يثبت به الحكم وجودا وعدما طيب ثم عشان كده ده عم حاجة عم واحد منهم هو الايه بعض الاسباب يسمى علة وبعضها لا يسمى الاسباب اللي تسمى علة اللي هي ايه عارفين وجه المناسبة زي ما نقوله ان الاتلاف سبب للضمان واضح انسان اتلف شيء يبقى هو بفعله حتى وان كان غير عامد لكن فعله هو الذي اتلف مال غيره فيجب عليه الضمان يبقى دي الايه ده يسمى علة اما كون الزوال تحديدا هو اللي يكون وقت الصلاة ده يسمى سبب ولا يسمى علة اما ايه الحكمة الحكمة هي المقصود الأصلي من العلة ولكنه قد يكون غير ظاهر أو غير منضبط ينتقل عنه من إلى العلة بمعنى أن المشقة هي الحكمة التي من أجلها يخفف الله عز وجل بعض التكاليف يبقى الحكمة اللي من أجلها تخفف بعض تكاليف الايه المشقة فالمشقة تسمى حكمة طب لو أحال الأمر على المشقة ممكن يحصل اضطراب مع الناس كلها بتقصر في العبادات وتدعي المشقة مع عدم وجود مشقة فالشرع حصر المشقة في أنواع من العلل المنضبطة كالسفر والمرض يبقى السفر علة للرخصة والحكمة المشقة يبقى السفر سبب وعلة طبعا قلنا يبقى السفر سبب وعلة والحكمة من ذلك هي الايه؟ المشق. الحكمة قد لا تكون منضبطة فلا يعول عليها الشرع، لكن احنا نفهم من روح الشرع او من تصريحه ان هذا المقصود منه كذا. طب احنا الحكمة دي نفهمها لفهم روح الشرع، لكن لما نيجي نجري الاحكام نجريها على الايه؟ على العلل. العلة التي هي وصف ظاهر منضبط، التي هي السبب، إذا كان مدروك، إذا كان يدرك منه وجه المناسبة بين السبب والمسبب. الأسباب الأخرى خلاص ما فيها، هو سبب بس له علة ولا معاه إيه؟ حكمة، خلاص ما نعرفش الحكمة فيه، يبقى في سبب بس، في سبب هو سبب وإيه وعلة، وحينئذ قد تكون الحكمة أمر آخر، والعلة هي مظنة وجود الحكمة. الحكمة المشقة. طب الشرع يقول امتى المشقة؟ ايه نظام وجود المشقة؟ السفر والمرض، يقوم يعلق الرخص على هذه العلل الظاهرة المنضبطة. يبقى الاحكام تدور على العلل وليست على الحكم. يعني يجي واحد تتكلم انت في امر الشهوة، لا يجوز الخلوة بالاجنبية، لا يجوز مصافحة الاجنبية، لا يجوز النظر اليها، ما الحكمة في هذا؟ أن هذا قد يكون ما يجر إلى الافتتان بها، وهذا قد يجر إلى الزنا والعزوز، هذه الحكمة. فيقول لك طب خلاص، واحد يقول أنا لا أفتتن، مع أن الكلام ده في معظم الأحيان بيبقى ادعاءات كاذبة، وما نراه على صفحات الجرائد يؤكد أن الناس بتخدع نفسها، اللي هو يقول أنا لا أفتتن. لكن حتى لو تصورنا جدلا، افرض فعلا في شواهد تقول ان هو لا يفتتن، رجل كبير في السن مثلا، ويعني نقول له لا، احنا الاحكام تدور على الايه؟ على الوصف الظاهر المنضبط، رجل اجنبي وامرأة اجنبية. ليه؟ لان انت هتيجي تقول واحد يقول والله اصل انا بقيت عندي 60 سنة ولا هم لي في الشهوة، تلاقي واحد تاني عنده 70 سنة وشهوته ما زالت. طب يبقى إذن ما ينفعش، يبقى طول ما هو رجل وهي امرأة، هو كبير هي صغيرة، هي صغيرة هو كبير، هما الاثنين كبار، الشرع الرجل هذا الوصف الظاهر المنضبط الذي رتب عليه الحكم. الحكمة هي مظنة الفتنة، لكن ما ينفعش حد يقول طب أنا الحكمة دي مش أرتب عليها الحكم. نقول له لو كانت تصلح لأن يرتب عليها الحكم لرتب الشرع عليه. ما ساعات تلاقي الحكمة وصف ظاهر منضبط، يبقى هو الحكمة هو العلة هو ليه هو السبب، وساعات ما يبقاش وصف ظاهر منضبط فينتقل الشرع منه إلى العلة اللي هي تبقى هي في الوقت ده هي الايه؟ السبب، لأن العلة هي السبب في الأمور المعللة أو التي يعرف علة. أما الأمور الغير معللة هيبقى اسمه سبب فقط. يبقى بالنسبة للأمور المعللة عندنا ثلاث درجات، سبب وعلة وحكمة. ممكن في بعض المسائل يبقوا الثلاثة واحد، وممكن في بعض المسائل يبقوا السبب هو العلة، ده أكيد إن ده مسألة اصطلاحية فقط، إن احنا بنسميه سبب، وإذا كان يدرك وجه العلاقة بنسميه إيه؟ علة. طب لو كانت العلة دي مش هي دي الأصل، ده العلة دي إنما هي مظنة وجود حكمة، احنا نفقه هذا الأمر، لكن يظل الحكم مرتب على الإيه؟ على العلة. الحكمة هو الأمر الذي من أجل يشرع الشرع أمر معين، ولكن إن كان غير ظاهرا أو غير منضبط لا يمكن ضبطه، فبيعدل الشرع عن هذا الوصف الغير منضبط إلى وصف ظاهر منضبط فيجعله سببا للحكم، وإحنا إذن بيسمى سبب ويسمى علة كما ذكر. وضحت القضية؟ هذه المسائل في غاية الأهمية في يعني إدراك الأحكام الشرعية وإدراك وجه الاضطراب الذي يصيب من يحاول أن يعترض على الشرع بأنواع من الاعتراضات العقلية. هذه الأمور تفيد فائدة كبيرة كما بين. يقول وقد يكون الشيء سببا لغير الوجوب، هو كل الأمثلة اللي احنا قلناها أمثلة للوجوب، إن دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، مع ان مش هو ده السبب، يكون سبب في اي حكم شرعي، يعني علامة جعلها الشرع سبب في اثبات ايه؟ في اثبات حكم. فكان اسكار هو سبب تحريم الخمر، يبقى ده سبب وعلة وحكمة. وإن كان ممكن تقول إن الحكمة هنا الحكمة والعلة هما واحد تقريبا، لأن هو الإذكار وصف ظاهر منضبط فهو الحكمة فجعل إيه علة. وممكن تقول إن الحكمة هنا أمر أخص من مجرد الإذكار أو أعم من الإذكار، وهي حفظ العقل عموما، فعد مما ينضبط هو الإيه الإذكار، فجعل هذا علة لتحريم كل ما يذكر. طبعا يبقى الإذكار في الخمر هو علة تحريمها وهو سبب تحريمها، وهو الحكمة من تحريمها، أو تقول أن الحكمة هي حفظ العقل، تبقى عام من مجرد تحريم المسكر. واضح المثال؟ يبقى إذن هنا الإذكار سبب للتحريم، سبب للتحريم، والضرورة هي سبب لحل الميت، والقرابة هي سبب للولاية وللإرث ولندب الصلة والبر، والجهالة هي سبب لفساد عقد بيع المنابذة والملامسة. دي صور من البيوع فيها جهالة وغرر، فهذا وعقد البيع سبب لحل انتفاع المشتري بالسلعة. يبقى إذن هنا سبب في الإباحة وانتفاع البائع بالثمن. وعقد الزواج سبب لحل الاستمتاع بين الزوجين. يقول ونحب أن نبين أن الشرع قد يجعل الأحكام مرتبة على أسباب لا دخل المكلفين بها ولا هي في مقدورهم، كجعل الدلوك سببا للصلاة وجعل القرابة سببا للميراث. يقول أدلة السببية تدل النصوص الشرعية على كون شيء سببا للحكم بأمور مختلفة، فصلناها في باب العلة في القياس وسميت مسالك العلة. يعني هو أجل هذا البحث يجعله ضمن باب القياس. طبعا باب القياس من أهم أركانه معرفة العلل وكيف يستفاد معرفة العلة. القياس الحاق مسكوت عنه بمنطوق به بجامع علة بينهم. عندنا مسألة عارفين حكمها ومسألة مش عارفين حكمها، لم يرد حكمها تصريحا في الشرع، وبعدين نلاقي ان المسألة المعروف حكمها دي معللة والعلة معروفة، ونلاقي ان نفس العلة دي موجودة في التانية، فنقيس هذه على تلك. يبقى إذن من اهم اركان القياس ان احنا نعرف الايه العلة، وبالتالي جعل هذا البحث من ضمن مباحث القياس، يعني يؤجلها الى بحث القياس كما ذكر. هذا في النوع الأول من أنواع الأحكام الوضعية، وهو السبب، أن يجعل شيء سبب في وجوب أو تحريم أو إباحة شيء آخر كما ذكرنا، أو أي أو كراهة، أن نجعل شيء ما سبب في شيء آخر كما بينا. ويبقى إن شاء الله الكلام على الشرط والمانع، ويعني تكرير بعض الأمثلة التي يتضح بها الفرق بين هذه الأنواع، ولما اختص كل منها باصطلاح هذا نبينه في المرة القادمة إن شاء الله. كنا احنا اتفقنا ان احنا في العيد هناخد أجازة يوم الأحد فقط، وهيبقى يوم الأسبوع هيكون رابع يوم العيد، وهيبقى الاثنين والثلاث والأربع القادمين إن شاء الله في بروسال. الإخوة ما زالوا عند نفس رأيهم، نزلنا بنعرض أن يكونوا أجازة لو شاء الإخوة، عشان ما يحصلش كتير أو الإخوة يفوتها شيء من الدرس. فهل ما زال الأمر على ما هو عليه أم هناك جديد؟ ها حسن، يبقى إن شاء الله الاثنين القادم بنفق تعالى نبدأ في الدروس. لا بكرة مفيش، يبقى احنا كده بكرة مفيش، والحد اللي جاي اللي هو رابع يوم العيد مفيش ان شاء الله، وانا نبدأ من يوم الاثنين اللي هو بعد العيد مباشرة بنفق تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.